وله أيضا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة لا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله إن جلب خير أو دفع ضر، فقد أشرك في عبادة الله، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك. فمن قال: يا رسول الله، أو يا عبد الله بن عباس، أو يا عبد القادر، أو يا محجوب، زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى وأنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه، فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال، إلا أن يتوب من ذلك. وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو رجا غير الله أو التجأ إلى غير الله، استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أيضا الشرك. وما ذكرنا من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وأمرهم بإخلاص العبادة لله. ويتضح بمعرفة أربع قواعد: أولها أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المدبر لجميع الأمور، والدليل على ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقول الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسخرون. إذا عرفت هذه القاعدة وأنهم أقروا بهذا ثم توجهوا إلى غير الله، فاعرف القاعدة الثانية، وهي أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا عرفت هذا فاعرف القاعدة الثالثة، وهي أن منهم من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه. قال الله: في من اعتقد في عيسى وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين ولم يفرق بين أحد منهم حتى كان الدين كله لله. القاعدة الرابعة هي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله، فإذا عرفت هذا فاعرف أن شرك المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من شرك أهل زماننا، لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدة والرخاء والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خصوصا محمد ابن عبيد وعبد القادر العديلي وابنه وعبد الكريم ابن سحيم وعبد الله ابن عضيب وحميدان ابن تركي وعلي ابن زامل ومحمد أبا الخير وصالح ابن عبد الله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام، وأعظم ذلك وأكبره وزبدته وإخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، وهو ألا يدعي أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم. فمن ذلك ألا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يدعى لكشف الضر إلا الله، ولا لجلب الخير إلا هو، ولا ينظر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له، وجميع العباد لا تصلح إلا له وحده لا شريك له. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه، وهذا أمر هين عند من لا يعرفه، كبير عظيم عند من عرفه. فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قال بحب الصالحين وتعظيمهم. والكلام في هذا ينبني على قاعدتين عظيمتين: الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل، وأنهم يشهدون ألا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف القاعدة الثانية، وهي أنهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم، وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إلها، ولا يعني بذلك أنه يخلق أو يرزق، بل يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا فيه السر، والذي يسمونه للفقراء شيخهم، يعنون بذلك أنه يدعى وينفع الدعاء إليه، وإلا فهم مقرون بالتفرد بالخلق والرزق، وليس ذلك معنى الإله، بل الإله المقصود المدعو المرجو. لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء، وأما في الشدائد فيخلصون لله كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والثاني أن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام، هذا يأتي إلى قبر نبي، وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح، وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته، وهذا ينذر له، وهذا يذبح للجن، وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة، وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع، حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة، فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام؟ أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهم جهلا منهم، أفيحل أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم لا يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم تعتقدون أن نكاحهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة وفي غيبتهم عنها، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا الله. ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه، وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوا وجهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه، فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء والمشي في الماء. فإذا كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته وقد صرح في الإقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن بان في كلامي هذا شيء من الغلو من أن هذه الأفاعيل لو كانت حراما فلا تخرج من الإسلام، وإن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحر وعند قبور الأنبياء والصالحين ليس من هذه، بينوا لنا الصواب وأرشدونا إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليمه النساء والرجال، فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه، فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. وعسى الله أن يهدينا وأن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، والسلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى بعد كلام الله: وأما النوع الثاني فهو الكلام في الشرك والتوحيد، وهو المصيبة العظمى والداهية الصمة. والكلام على هذا النوع والرد على هذا الجاهل يحتمل مجلدا، وكلامه فيه كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا قرأه المؤمن طارة يبكي وطارة يضحك. ولكن أنبهك منه على كلمتين: الأولى قوله إنهما نسبا من قبلهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر، أفيظن أن قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة خرجوا من الإسلام؟ أفيظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فحلف لهم أن هذا مثل قول موسى اجعل لنا إلها أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنأهم وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، أفيظن أنهم خرجوا بذلك من الإسلام إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر، فلم يفرق بين الشرك المخرج عن الملة من غيره، ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. والكلمة الثانية قوله أن المشرك لا يقول لا إله إلا الله، فيا عجبا من رجل يدعي العلم وجاء من الشام يحمل الكتب، فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام من الكفر، ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مسيلمة الكذاب. أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي رضي الله عنه يقولونها، وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون للقرآن، وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط، وغير هؤلاء ممن أجمع أهل العلم على كفرهم، منهم من ينتسب إلى الإسلام ومنهم من لا ينتسب إليه كاليهود، وكلهم يقول لا إله إلا الله، وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام، وهو أوضح من أن يحتاج إلى تبيان. وإذا كان المشركون لا يقولونها، فما معنى باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم أنه كفر من اليهود والنصارى، وقال بعضهم من شك في كفر أتباعه فهو كافر، وذكرهم في الإقناع في باب حكم المرتد وإمامهم عن ابن الأعرابي، أيظنهم لا يقولون لا إله إلا الله؟ لكن هو أني من الشام وهم يعبدون ابن عربي جاعلين على قبره صنما يعبدونه، ولست أعني أهل الشام كلهم حاشا وكلا، بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واغتربت. لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قول لا إله إلا الله ولم يطالبهم بمعناها، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظها إلى آخر كلامه، فهل يقول هذا الكلام من يتصور ما يقول؟ فنقول أولا هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان، فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها، وهو ترك الشرك، وهذا هو المطلوب. ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهما في الشام وغيره، فإن قلتم ليس هذا من الأوثان، وأن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم، فهذا كفر. وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم، وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك، وتبين أن قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، فهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكير فيه وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان، وهذا القول كما في أمثال العامة لا وجه له، ولا لا أقول صوابا بل خطأ ظاهرا وسبا لدين الله، وهو أيضا متناقض يكذب بعضه بعضا لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة ولم يعرفوهم بمعناها، فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولونها والمنافقين يقولونها، لكن المؤمنون يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناها وعمل جوارحهم بمقتضاها، والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين، لكن هذا لا يعرف النفاق ولا يظنه في أهل زماننا، بل يظنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما زمانه فصلح بعد ذلك، وإذ كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع ومخرجها من أهل خراسان كما نعلم، فكيف بالشرك والنفاق؟ ويا ويح هذا القائل ما أجرأه على الله، وما أجهله بقدر الصحابة، وما أجهله بقدر بعلمهم، حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله. أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشرك؟ ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه قتال مانع الزكاة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها. فإذا كان منع الزكاة من منع حق لا إله إلا الله، فكيف بعبادة القبور والذبح للجن ودعاء الأولياء وغيرهم مما هو دين المشركين؟ وصرح الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم بأن من ذبح للجن فالذبيحة حرام من جهتين، من جهة أنها مما أهل لغير الله، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد، فهي كخنزير مات من غير زكاة. ويقول ولو سمي الله عند ذبحها إذا كانت نيته ذبحها للجن، ورد على من قال أنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. وأما ما سألت عنه من قول اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذه المحامل التي ذكرت غير بعيدة، لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفها، والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعون. فإن كان يزعم أن عامة أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل فهذه مكابرة، وإن كان يعرف أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا لله لم يمنع من الإنكار عليهم، ولو تبين أنه شرك لكون الذي قالها أولا قصد معنى صحيحا، كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامية أن نكاح الأخوات حلال ففهموا منه ظاهرة وجعلوا يتزوجون أخواتهم خاصتهم وعامتهم، لم يمنع من الإنكار عليهم ولو تبين أن الله حرم نكاح الأخوات لكون القائل أراد الأخوات في الدين، كما قال إبراهيم عليه السلام لسارة هي أختي، وهذا واضح بحمد الله. ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه انفتح له باب طويل عريض. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام آنس الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين، سلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع المعذرة. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما عظم العوام قطع عادتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم من يخشى الله فأرضى الناس بسخط الله، وفتح للعوام باب الشرك بالله وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، وأوهمهم أنه من تنقص الأنبياء والصالحين، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. قالت النصارى إنه سب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم ولم يغل فيهم. رموه ببعض أهل بيت رسول الله ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج، فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال في الإقناع في أول باب حكم المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا. وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النظر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا، باطل إجماعا بوجوه: منها أن النظر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. وقال الإمام البزازي في فتاوي: إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيق يشبه نهيق الحمير، يقول هؤلاء لا محالة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم.
انتهى الشريط التاسع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.